الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا. أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن أواصل معكم شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وقفت في اللقاء السابق عند قول المؤلف رحمه الله، قال: باب قول الله تعالى قل هو القادر. هذا هو عنوان الباب الذي ترجم به الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى للحديث الذي سيسوقه بعد. وفي الحقيقة أن هذا الخطاب في قول الله تعالى قل هو القادر نجده يأتي كثيرا في القرآن الكريم، وهو عام شامل يجب أن يفهم على عمومه، كما يجب أيضا أن يفهم مراد الله تبارك وتعالى منه. عمومه ومراد الله منه إثبات صفة القدرة لله تبارك وتعالى، وأن رب العالمين جل في علاه قادر على ما يشاء سبحانه، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا أمر مجمع عليه عند جميع الملل التي تعي وتعقل وتعرف قدر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أنقل لكم هنا نصا جميلا قيل فيه: وقد اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله تعالى على كل شيء قدير، كما في نصوص القرآن الكريم وغيره من كتب الله تعالى. وما وجد من أفراد من مسائل أو في مسائل وقع فيها الخلاف، فهو بسبب عدم فهم النصوص، كقول من يدخل هذا العموم، من يدخل في هذا العموم الممتنع لذاته، مثل الجمع بين الضدين ككون الشخص ميتا حيا في آن واحد، والجمع بين الحركة والسكون والسواد والبياض وما أشبه ذلك. وكذا من لا يدخل ذلك في هذا العموم فلا يكون ذلك داخلا عندهم في عموم القدرة. والحق أن الممتنع لذاته ليس شيئا ولا وجود له في الخارج، بل لا يتصور الإنسان في عقله أن هذا الأمر موجود أو له وجود في خارج الذهن، في خارج الذهن. هو قد يكون يعني قد يكون في ذهن الإنسان، قد يكون ثابتا في ذهن الإنسان أو قائما في ذهنه، ولكنه ليس له وجود في الحقيقة في الخارج أو في الأعيان. هذه كلمة جميلة جدا. رب العالمين سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو عز وجل إذا أراد شيئا كان، كما قال جل في علاه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلفظ الشيء في هذه الآية يتناول ما وجد وما يتصوره الذهن موجودا، ولا يستثنى من ذلك شيء أبدا. لا يمكن أن نستثني أفعال العباد ولا حركات وسكنات العباد، فالله تبارك وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والقدرة أيها الإخوة الكرام تتعلق بما تتعلق به المشيئة، فإن ما شاء الله كان، ولا يكون في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما أراده سبحانه وتعالى جل في علاه. والمشيئة وما أراده الله سبحانه وتعالى فيها يقع بقدرة رب العالمين سبحانه. والقرآن الكريم نجد فيه إشارات إلى مثل هذا المفهوم. تأمل مثلا قول الحق الكريم سبحانه: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وقد تعمدت أن أذكر هذه الآية لأن فيها المشيئة. وهو على جمعهم، أعني على جمع الخلق أجمعين، إذا شاء وأراد سبحانه قادر قدير يفعل ذلك رب العباد سبحانه وتعالى. هذا العموم في قوله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا العموم يتناول ما كان في الخارج والعلم وما كان في العلم فقط، بخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشيئة. ما معنى بخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشيئة؟ يعني من صفات رب العالمين سبحانه جل في علاه. فالله عز وجل بأسمائه وصفاته لا يوجد فيه شيء من الخلق جل في علاه. وأود قبل أن أنتقل إلى الحديث الجميل الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، وسنتعلم منه أشياء كثيرة بفضل الله عز وجل، أود في عجالة سريعة أن أذكر بعض الدلائل من كتاب الله عز وجل على عموم قدرة رب العالمين سبحانه. الآية التي معنا والتي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى قل هو القادر، كما ذكرت، فيها إثبات لعموم قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى على كل شيء. وأود أن أذكر يعني في دقائق معدودة بعض البراهين أو الأدلة المشاهدة التي تشير وترشد وتدل على قدرة رب العالمين، بل على عموم قدرة رب العالمين، يعني حتى تمتلئ قلوبنا عظمة لربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. فمثلا يعني، وكما قلت سأستدل من القرآن الكريم، القرآن دل كثيرا على عموم قدرة الله سبحانه. من أبرز ما أشار إليه القرآن الكريم من أدلة على عموم قدرة الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات السبع الطباق، وهو الذي خلق هذه الأراضين السبع، وهو الذي خلق ما على الأراضين وما في باطن هذه الأرض، وهو الذي خلق السماء وما في داخل هذه السماوات وما بين الأرض والسماء، كل ذلك من مخلوقات الله سبحانه. والله عز وجل أخرج هذه الكائنات كلها من العدم إلى الوجود بقدرته سبحانه وتعالى جل في علاه. تأمل دلالة القرآن الكريم على ذلك: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما أعظم ربي سبحانه وتعالى وأجله. الآية ترشد وتشير، خلق 7 سماوات نص عليها نصا صريحا، ثم أفادتنا الآية أن الأراضين 7، لأنه قال ومن الأرض مثلهن، ثم أشار سبحانه وتعالى إلى ما ينزل من السماء إلى الأرض من أوامر ربانية، ومن ذلك وحي السماء إلى أهل الأرض من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا إخواني الكرام، تنوع الخلق، تنوع الخلق فيه أمارة ودلالة على أي شيء؟ على عموم قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. القرآن الكريم أشار إلى تنوع الخلق في أشياء كثيرة جدا، كخلق الإنسان أولا في ضعف، ثم بعد ذلك تعتريه القوة، ثم بعد ذلك يعود إلى الضعف. هذه مراحل يمر بها الإنسان فيها تنوع. أيضا رب العباد سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق الحيوان، خلق الجمادات، خلق يعني أمور تمشي على رجلين كالإنسان، خلق حيوانات تمشي على 4، ومثلا خلق من الزواحف ما تزحف على بطونها، رب العباد سبحانه وتعالى خلق كل ذلك، وهذا فيه تنوع في الخلق، يعني ليس الخلق على وتيرة واحدة، فمنهم الطويل والقصير، ومنهم أبيض والأسود وغير ذلك، ومنهم حاد البصر والنظر، ومنهم ضعيف، ومنهم المعدوم وغير ذلك، مما أراده رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وتأملوا قول الحق الكريم جل ذكره، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على 4، يخلق الله ما يشاء. ثم قال سبحانه، إن الله على كل شيء قدير، سبحانه جل في علاه. رب العباد يا إخواني يعلم ما يكنه الصدر وما تخفيه النفس، يعلم علانية الإنسان ويعلم سره سبحانه، ولا يطلع على ما في القلوب إلا علام الغيوب، وكان كل ذلك بقدرته جل في علاه. ويحاسب الناس ويحاسب رب العباد الناس على ذلك، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم ختم الآية بقوله، ليشير إلى أن هذه الأشياء كلها وجدت بالقدرة، فقال سبحانه، والله على كل شيء قدير. إرسال الأنبياء والمرسلين بقدرة رب العالمين سبحانه، ثم نسخ الشرائع وإرسال شريعة جديدة يبعث بها رسول إلى قوم آخرين، والله ما وجد وما كان إلا بقدرة رب العالمين سبحانه، والقرآن الكريم أشار إلى ذلك. تأملوا قول الحق سبحانه، ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني نؤخرها، نأتي بخير منها أو مثلها. ثم يطرح القرآن الكريم هذا السؤال، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لأن الأمر قد يستغربه إنسان ويستبعده، أو يقول بأن هذا محال أو لا يمكن أن يكون، فرب العباد يقطع الطريق على هذه العقول التي لا تعي ولا تدرك ولا تعرف قدر رب العالمين سبحانه، الذي قال في كتابه بأنه على كل شيء قدير. قدرة الله عامة، قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى مطلقة، قدرة الله عز وجل لا تحد بحد بحال من الأحوال، ويكفي أنه إذا أراد شيئا كان، لا يحتاج إلى معونة، لا يحتاج إلى ظهير، لا يحتاج إلى مساعدة، لا يحتاج إلى إعداد موئن وما إلى ذلك كشأن البشر، حاشا وكلا. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهو متصف بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد، الإمام البخاري رحمه الله ساق في كتاب التوحيد الحديث 19 تحت هذا الباب، وهو انتقاء منه جميل وموفق، انتقاء جميل وموفق. أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يضمن هذا الباب حديثا يستدل به على عموم القدرة، وهو حديث عظيم، وأرشد النظر ووجه بأن احنا في مثل هذه الأحاديث نود أن نتعلم ثم نعمل. لا ما لا يوجد واحد منا بحال يمر على أمر أو يطرأ عليه أمر يحتاج إلى أن يستخير فيه أو يستشير. وسأذكر فيما بعد الاستخارة ديت ماذا تشمل، أو في أي شيء تقع أو تكون، ولكن الإنسان في حياته يحتاج إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أمته الاستخارة، والإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ساق هذا الحديث لإثبات عموم قدرة رب العالمين سبحانه. وعادة الإمام البخاري كما أشرت سابقا أنه يذكر تحت الباب آية أو آية، ثم بعد ذلك يذكر ما تيسر له من أحاديث تخدم الترجمة التي ساقها، يعني يسوق الحديث اللي يؤيد كلامه أو يدفع أو يبين الترجمة التي أرادها رحمه الله تبارك وتعالى. والآية أو الآيات التي يسوقها أحيانا قبل الحديث أيضا تدل على ذلك وتشير إليه. حديث الاستخارة اللي يعرف بصلاة الاستخارة أنا سأقرأه الآن أمام إخواني وسأشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى، وأطالب الجميع أو أطالب من لم يكن قد سمع به سابقا أو سمع ولم يعمل به أن يهيئ نفسه وأن يوطن نفسه أن يتعلم وأن يعمل بهذا العلم، لأن فيه خير عظيم جدا، فيه خير عميم للغاية. يقول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في الحديث الذي ساقه تحت هذا الباب: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم قال ثم يسميه بعينه وسأبين ذلك، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أنه شر في ديني، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. حديث بكلماته الرائقة الممتعة عظيم جدا. حديث أول ما أود أن أشير إليه إن إحنا نعرف ونفهم صلاة الاستخارة. النبي عليه الصلاة والسلام بينها وذكرها في هذا الحديث. ولكن قبل أن أشير، جابر بن عبد الله السلمي رضي الله تعالى عنه يقول كلمة جميلة جدا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها. الذي كان يعلم، الذي كان يربي، الذي كان يرشد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبلغ عن الله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجب علينا نحن جميعا أن نأخذ العلم منه، من الوحي الرباني الذي نزل به جبريل عليه من عند رب العالمين سبحانه. وده بقى المصدر الصحيح، المصدر الصحيح، نعم هذا هو المصدر الصحيح الذي يجب أن نتلقى العلم منه. وسأبين معنى الكلمة يعلمنا الاستخارة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه وبعد. إخواني الكرام، أود أن تجمعوا قلوبكم وعقولكم معي في هذه الكلمات المباركة التي رويت ونقلت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ففيها من الفقه الشيء الجليل والقدر الجميل. جابر بن عبد الله السلمي الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها. أولا كلمة أصحابه، كان يعلم أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحق والهدى، بعث ليعلم هذه الأمة، اختاره الله عز وجل من بين سائر البشر الموجودين في عهده وعصره، اختاره واستباه واصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان أنقى وأتقى القلوب وقتئذ صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام له مكانة عظيمة، ويجب على أتباعه وعلى غيرهم أن يعرفوا ذلك. وهذه إشارة يعني عابرة، وإلا فمقام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عظيم وعظيم وعظيم. ثم بعد، الله عز وجل اصطفى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ رسالته إلى الخلق، وشاء رب العالمين سبحانه جل في علاه أن يختار له أصحابا يتعلمون على يديه ويتلقون منه. شوف العبارة هنا في هذا الحديث: كان يعلم أصحابه. ما أجمل هذه الكلمة، أن يعلم أصحابه. الصحابة هم الذين تلقوا العلم، هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين عايشوا الوحي وعاصروا التنزيل وتلقوا مباشرة دون واسطة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولجميل صحبتهم ولشرف صحبتهم ولمكانة النبي عليه الصلاة والسلام سمى أهل العلم، سمى المحدثون كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولو لحظة، كل من رآه وآمن به ومات على ذلك سموه صحابيا، وذلك لشرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول هذا برضو، دي إشارة، ليس هذا هو موطن الكلام، إشارة سريعة إلى مكانة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لأننا في زمن وإن وجد هذا من قبل إلا أن البعض من الناس اليوم تطاول أكثر على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. عرف هذا عن الروافض الذين يعلنون حبهم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أشد الناس بغضا للنبي وآله وصحبه صلوات الله وسلامه على النبي الأمين وعلى سائر الصحابة والآل أجمعين. الروافض كان المعروف عنهم هم اللي يطعنوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ابتلينا بمن تأثر بهم، ونجد الآن الناس يطعن الواحد منهم على النبي عليه الصلاة على الصحابة أو على واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديثه الصحيح يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا شيء عجيب في الصحابة في مكانتهم رضوان الله عليهم أجمعين. طبعا ليس هذا موطن الحديث عنهم، ولكن إشارة عابرة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويقول لنا: الواحد منا لو أنفق مثل جبل أحد. جبل أحد جبل في المدينة معروف ومعلوم، وكثير من الناس اليوم يذهبون للحج والعمرة ويذهبون إلى هذا الجبل الذي حدثت عنده غزوة أحد، والغزوة الثانية في دين الإسلام في العام الثالث من الهجرة النبوية الشريفة، ويرونه جبل شاهق ارتفاعا شاهق للغاية ومسافة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو واحد منا عنده مثل جبل أحد ده ذهب، وهذا هل هذا يتأتى؟ على فرض أنه يتأتى، ثم أنفقه في سبيل الله ما بلغ مد واحد من الصحابة، بل ما بلغ نصف مد. فيا أيها العبد المتطاول على هذا أولئك الصحب الكرام، أين أنت منهم؟ هذا هو السؤال الذي أقوله ثم أنتقل. أين هذا المتطاول؟ لو قلت بأنه قزم لكان هذا يعني شيء يسير جدا في حقه. الواحد من الصحابة، لو الواحد منا أنفق مثل جبل أحد ما بلغ نصف المد من أمثال هؤلاء، فكيف يجرؤ الواحد منا أن ينال من مقامهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمهم، هو الذي رباهم، هم شرفوا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ورؤيته والسير معه واتباعه والتمسك بسنته ومشاهدة الوحي، كان ينزل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها. يعلم أصحابه الاستخارة يعني إيه؟ يعني يعلمهم صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة، لأن في صلاة سنها النبي عليه الصلاة والضحى وبينها، يصلي العبد ركعتين تعرفان بصلاة الاستخارة. وهذا التعليم، أعني تعليم صلاة الاستخارة والدعاء الذي يقع بعدها، من تمام حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، من تمام شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، من تمام رغبته في حصول الخير لهم ودفع الشر عنهم. لأن صلاة الاستخارة بها إن شاء الله عز وجل يتحقق الأفضل للإنسان ويدفع عنه الشر الذي لا يريده الإنسان. وبمثل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه من باب أولى ما يجب عليهم أن يعتقدوه في ذات الله عز وجل، وما يجب له من العبودية بإثبات ربوبيته وألوهيته سبحانه وإثبات أسمائه وصفاته، بل إن هذا أولى من غيره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، والأولى من ذلك أن يعلمهم التوحيد. فإذا كان علمهم صلاة الاستخارة وهي دون تعليم التوحيد، وهو ناصح للأمة مبين لها حريص على الخير لها، فمن باب أولى أن هو بين للأمة إيه؟ ما تحتاج إليه في أصول الدين والشريعة بصورة إيه؟ والشريعة بصورة عامة. لأن كلمة الشريعة البعض أول ما يسمعها يظن أنها مجرد الأحكام فقط أو قيام حدود. ده على رأس الشريعة التي أركز عليها، وكم بينت ذلك حتى لا تختلط المفاهيم عند الناس، بل إني قلت ذلك يعني لأقوام سادوا، قلت الشريعة هي الدين كله، وعلى رأس الشريعة توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى وتعظيم شريعته. ده على رأس الشريعة التي تأتي، توحيد من شريعة رب العالمين سبحانه جل في علاه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي يريد أن أبينه، إذا كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، فلا شك أنه إيه؟ من باب الخير لهم، يعلم الاستخارة من باب الخير، من باب حصول النفع، من باب دفع الشر. فمن باب أولى أن أنه كان يعلمهم قواعد وأصول الدين صلوات الله وسلامه عليه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى غاية العناية بهذا الأمر، وأنا أقول ذلك لألفة النظر إلى ألفت نظر الدعاة إلى الله، أن يهتموا بدعوة التوحيد، أن يهتموا بنقاء وصفاء العقيدة الصحيحة الربانية التي جاءت من عند الله. وأنا أتحدث هنا في شرح كتابي التوحيد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الاستخارة، قلت يعني صلاتها ودعاءها. والاستخارة هي طلب الخير من أحد الأمرين. يعني مع الاستخارة يعني أنت تطلب، عندك أمرين، تأخذ هذا أو تأخذ هذا، أو تأخذ هذا وتترك أي واحد منهم. فالاستخارة هذه هي التي ترشدك أو تجعلك تقع إن شاء الله عز وجل على الخير من أمرين، احترت في واحد منهما أيهما تأخذ وأيهما تترك. فالعبد بلا شك، وقلت كل واحد منا يحتاج الاستخارة وإلى صلاة الاستخارة، وذلك يجب نتعلمها الآن وأن نأتي بها تقربا إلى الله عز وجل ورغبة في أن يتحقق الخير لنا. الشريعة ده مصلحة لك أنت، تشريع الإسلام الرباني، القرآن والسنة والحديث، هذا أمر يعود نفعه عليك أنت والله المستفيد من ذلك. شوف كان يعلمنا الاستخارة، الاستخارة طلب الخير من أحد الأمرين، يا ترى أفعل هذا الأمر أو أفعل هذا الأمر. الإنسان العبد منا يهم أو يرغب في أن يفعل أمورا تعرض عليه، ويجلس ينظر يا ترى هل لو فعلت هذا يكون أحسن، أو لو فعلت هذا وتركته، أو لو فعلت يكون أحسن، أيهما أخذ وأيهما إيه وأيهما أترك. فالاستخارة ترشدك، تعينك على أن تصل إلى الخير الذي قدره رب العالمين سبحانه وتعالى لك. والاستخارة يا إخواني مشروعة في كل الأمور أو في عامة الأمور، كما يدل الحديث على ذلك. الحديث لم يحدد لنا الاستخارة في أي شيء تكون، ولا يخرج عن هذا العموم إلا الفرض والواجب والحرام والمكروه. يعني مثلا الذي أوجبه رب العباد سبحانه من أركان وفرائض الإسلام وواجباته، لا يجوز لي ولك نقول والله خلينا نعمل استخارة، هل نصلي الصبح ولا لا نصلي، أو نأتي بالزكاة ولا لا نأتي بالزكاة، يا ترى خلينا نصلي صلاة استخارة، هل نبيت في مزدلفة ولا لا نبيت. لا، الواجب والفرض لا يدخل في الاستخارة، كذلك ما حرمه رب العباد سبحانه جل في علاه. اللي حرمه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه لا يمكن بحال من الأحوال أن يستخير الإنسان فيه. يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن يأتي إنسان يقول والله خليني أصلي صلاة استخارة، أشرب المشروب من الخمر ولا لا أشربه، كل هذا باطل، لا يجوز. أما الاستخارة تكون في أي شيء؟ تكون في عموم الأمور المباحة، عموم الأمور المباحة، يعني عامة الأمور اللي يأتي بها، أو يعني حتى المستحبة وغيرها يمكن أن تدخل فيها أيضا الاستخارة. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا أو كما يعلم السورة من القرآن. قول الراوي هنا كما يعلم السورة من القرآن يدل على بيان شدة الاهتمام بها والعناية بها، وده في الحقيقة من محاسن الإسلام الظاهرة لكل عاقل، ده من محاسن الدين. اللي أريد أن أوصله لإخواني بأن الدين كله خير، وما أتى إلا بالخير، وما أتى إلا لمصلحتي ومصلحتك فقط. يعني والله لا يعود على الله عز وجل نفع من عبادتي وعبادتك، لا يعود، ولا يعود على الله سبحانه وتعالى أمر من عصياني وعصيانك أبدا بحال من الأحوال. فالأمر في الأول أو في البداية والنهاية يعود نفعه علي وعليك. وده يعني كونه يعلمنا صلاة الاستخارة ده يدل على عظمة هذا الدين، محاسن الإسلام، حب الخير للناس. ويجب يعني أتباع، ويجب على أتباع الإسلام أن يحب الواحد منهم الخير للناس، ويسعى في أن يقدمه لهم، أن يعلمهم العقيدة الصحيحة، أن يعلمهم مبادئ الإسلام، أن يعلمهم أركان الدين، أن يعلمهم الواجبات والمستحبات وما دعا إليه هذا الدين. وده كل واضح فيما أتانا به النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم استخارة، ده يدل على فضل الإسلام. ليه؟ العرب يا إخواني في الجاهلية كان الواحد منهم إذا هم بالأمر ذهب إيه؟ يستسخن بالأزلام، يعني يضرب الحظ والبخت والأزلام ويأخذ بأيها يخرج ويفعل به. وبعضهم كان إن عدل عن الاستسخام بالأزلام يذهب ليزجر الطير، وده كان شائع جدا عند العرب في الجاهلية. يعني يزجر الطير يعني لو واحد منهم أراد سفر، أنا مثلا أردت أن أنا أسافر سفر مباح وترددت، أو واحد من إخواننا المسلمين أراد أن يسافر سفر مباح وتردد يا ترى يسافر أو لا يسافر، يركع ركعتين كما سيأتي شرح ذلك من غير الفريضة اللي هي صلاة الاستخارة، ثم يسأل ويطلب ربه بهذا الدعاء ليختار له الأفضل والأنفع. العرب في الجاهلية كان الواحد منهم مثلا إذا أراد سفرا يعني يتطير أو يتفائل أو يتشائم بالطير، إن طار الطير على يمينه تفائل به ومضى في سفره، وإن طار الطير على يساره تشائم به. بل لقلة عقولهم ولوقوعهم في الشرك والعياذ بالله تعالى كانوا يفعلون شيئا آخر، اللي هو إيه؟ إذا لم يجد الواحد منهم طيرا يتفائل أو يتشائم به، يعني يجعله يمضي في طريقه أو يعني يرجع، يزجر الطير إذا شاهده ورآه حتى يطير، ثم يرتب عمله على طيران هذا الطير، إذا طار عن اليمين تفائل ومضى، وإذا طار على اليسار تشائم ورجع. فيجي الإسلام برحمته وفضله يشرع لنا أو يعني يأتي بهذا الأمر العظيم اللي هو صلاة الاستخارة عوضا عن هذا الشرك الذي كان يفعله أهل الجاهلية، لأن ده كله رسم في الغيب. من أين عند الأصنام والأحجار والأزلام علم بالغيب؟ من أين عند الطير الذي الإنسان يعد أوتي من العقل ما لم يؤته؟ هذا الطير من أين له علم بالغيب حتى يدفعني أمشي أو لا أمشي؟ الإسلام إذن عوضنا بأمر عظيم اللي هو إيه؟ صلاة الاستخارة. ملخص صلاة الاستخارة وفايدتها إيه؟ هي الفزع واللجوء والطلب من الله تبارك وتعالى. تفزع وتلجأ إلى الله، تقوم تركع ركعتين ثم تسأل الله عز وجل بعدما تركع الركعتين، يا ربي اختر لي الخير، اختر لي الخير، فأي طريق أمضي؟ ما هو الطريق الذي أسلكه؟ أو ما هو الشيء الذي أفعله؟ وما هو الأمر الذي أتركه؟ ألا يدل على هذا على عظمة الإسلام ودين رب العالمين الذي بعث به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن قول الصحابي جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يدل على مكانة صلاة الاستخارة وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم أصحابه الخير الذي يعود عليهم نفعه، وأركز على ذلك. ويبين أيضا، يبين أيضا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تعليم هذه الأمة، ويبين أيضا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه القرآن، لأن الصحابي شبه هنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، شبه تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه صلاة الاستخارة بتعليمهم القرآن، فدل ذلك أنه علمهم وشرع لهم من الشرائع ما هو مستحب ومندوب فعله، كما أنه علمهم العقائد والشرائع والأحكام. إخواني الكرام، ما زلت في بداية هذا الحديث وضاق الوقت بي عن أن أتمه، ولذلك سأبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى في بداية اللقاء القادم، وسأقف عند هذا القدر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه صلاة الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن. إلى أن ألتقي بكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا أهل الحديث.